زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله، الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. واللهو ما كان من الأعمال يشغل ويلهي، واللعب ما لا ينتفع به، وهذه الدنيا أكثر أهلها في لهو ولعب وباطل وغرور وإضاعة أوقات يستمتعون بها فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا، وهي كالأحلام تمر بهم سريعا. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم؟ هذه التي يشتهونها، هذه التي تلهيهم وتطغيهم ما فيها. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، فكل ما فيها مذموم إلا ما كان يفيه ذكر لله ويدفع إلى ذكر الله ويعين على ذكر الله، فهذا ليس بملعون بل هو محمود. ولذلك فإن الأذكياء قد عرفوا قيمتها، قد عرفوا قيمتها، فهي ثمينة لهم، هي ثمينة بما تستثمر به للدار الآخرة. ولذلك فإن ذم الدنيا بإطلاق خطأ. ولما ذم رجل الدنيا مطلقا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. لا تتبع الدنيا وأيامها ذما، وإن دارت بك الدائرة من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. إذن الدنيا بحسب ما تملأ به، الدنيا بحسب الحياة التي يعيشها فيها صاحبها. وهذه الدنيا مليئة، مليئة باللعب واللهو والزينة. ولذلك فإن الله حذرنا من أن نعيش فيها ابتغاء هذه الأشياء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهي لعب باطل وفرح لا يلبث أن ينقضي. ما فيها زخرف وزينة وأموال. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الشباب، وزينة كزينة النساء، وتفاخر كتفاخر الإخوان، وتكاثر كتكاثر السلطان، وهكذا. إنها سريعة الانقضاء. ومع ذلك يقول كثير من الناس، وخصوصا في الإجازات: لدينا فراغ، لدينا وقت لا ندري بأي شيء نملأه، إننا نحس بالملل. وقد قال سبحانه وتعالى في خلق هذين الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يكن عند أسلافنا العظام فراغ، الذين فتحوا الدنيا، فإن أوقاتهم كانت مملوءة، كانت مملوءة بذكر الله. ولذلك يقول معاذ لأبي موسى: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأطلب في النومة الراحة التي تعين على قيام الليل، أطلب فيها الراحة التي تعين على العمل للآخرة. ولذلك فأنا محتسب بالنوم كما أنني أحتسب بالعبادة. لقد اتخذ سلفنا صالح الأعمال فيها سفنا، لما رأوها لجة تضطرب بالشهوات والزينات، جعلوا صالح الأعمال سفنا فأبحروا فيها إلى شاطئ الآخرة، شاطئ السلامة. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم لا يعرف الإهمال، وليس عنده تضييع أوقات. وقد مر شريح القاضي على قوم يلعبون، قال: ما لي أراكم تلعبون؟ قالوا: فرغنا. قال: ما بهذا أمر الفارغ. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. عباد الله، إن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن قد صارت فيها أركان جديدة غير الأركان التي كانت موجودة في أيام السلف. صار فيها أنواع من اللهو والترفيه والتسلية المزعومة لم تخطر ببال من سبقنا. وقد تقدم العلم الدنيوي والصناعة ووفر للإنسان مزيدا من الوقت والجهد بهذه الآلات التي صارت تقوم بالنيابة عن الإنسان بالغسل والكي والطبخ وغير ذلك، لكن أين ذهبت الأوقات الموفرة؟ لقد قامت بانقلابات في زراعة الناس وصناعاتهم وفرت أوقاتا، فأين ذهبت هذه الأوقات الموفرة مع هذا التقدم الهائل عند البشر؟ نشأ بعد الحرب العالمية الثانية شيء لدى الغرب اسمه علم اجتماع الفراغ، لكثرة الفراغ الذي حصل عند الناس نتيجة هذه الكفاءة والتنمية وزيادة الطاقة والإنتاجية والتقدم التقني. فكيف ملؤوه؟ ملؤوه بأنواع من الترفيه، وصار لذلك صناعات وشركات، صار لذلك رأس مال ضخم جدا في العالم ينفق على التسلية والترفيه. فهل التسلية والترفيه مذمومة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحنظلة لما أراد أن يكون عنده، أن يكون في بيته كما يكون عنده، قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فما هو المقصود بقوله ساعة وساعة؟ هل المقصود ساعة حلال وساعة حرام، ساعة عبادة وساعة معصية؟ كلا والله. قال العلماء: سنة الله في عالم الإنسان أن فعله متوسط بين عالم الملائكة وعالم الشياطين، فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومكن الشياطين في الشر والإغواء بحيث لا يغفرون، وجعل عالم الإنسان متلونا، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. فإذا الساعة الأولى التي تكون فيها العبادة والذكر وأنواع الطاعات، الساعة الثانية فيها قضاء حظوظ النفس المباحة من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنوم ونحو ذلك من رياضات النفس وملاعبة الزوجة والأولاد. إذن هو إعطاء النفس حقوقها، حظوظها ضمن المباح الذي أذن به الشرع. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين ويداعبهما، وسابق عائشة ويداري زوجاته. قال ابن مفلح رحمه الله ناقلا عن صاحب الفنون: والعاقل إذا خلا بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حقهما، وإن خلا بأطفاله خرج في صورة طفل. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه فيقولون: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وأذن لعائشة رضي الله عنها إلى النظر إلى الحبشة في النظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وكان لعب الحبشة بالحراب في المسجد تدريبا عسكريا على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. ولكن هذا المنظر مسل للمرأة مثلا إذا نظرت إليه، لأنه نادر ولأن فيه غرابة. قال العلماء: ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني في هذا التصور الخاطئ كمن يدور مع الزنوج أبدا طيلة حياته لينظر إلى لعبهم بالحراب ورقصهم بها، ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إليهم وهم يلعبون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا فتقدموا في بعض أسفاره. وكانت عائشة جارية لم تحمل اللحم، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا فتقدموا. ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. لقد أخذت عائشة رضي الله عنها من الأرجوحة وكانت تلعب مع صواحب لها لتحضيرها للعرس، وقالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي. فهذا اللهو واللعب للأطفال والصغار حتى للمرأة الحديثة السن، إباحة لعب البنات بالبنات مصلحة تعويدها على تربية الأطفال. وهكذا استثنى العلماء من الصور اللعب للبنات. ما هي الحكمة من هذا، أو ما هي العلة في هذه الرخصة؟ قال العلماء: وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وأجاز العلماء بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. إذن هذه هي الفائدة من وراء هذه الإباحة. وكانوا يعطون اللعب للصبيان الصغار لتصبيرهم على العبادة، كما جاء في حديث الربيع في الصحيحين: فكنا نصومه أي عاشوراء ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. ومن الأحاديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق، رواه الترمذي. هذا الحديث الصحيح معناه أن كل ما يشتغل به الرجل المسلم ويلعب به باطل لا ثواب له، وإن كان من المباحات، إلا رميه بقوس وتأديب الفرس لما فيه من الإعانة على الجهاد وملاعبة الأهل، لأن المرأة بغير ممازحة ومداعبة وملاعبة لا تصلح معك. وليس المقصود أن كل لهو محرم، ولكن اللهو الذي يؤجر عليه هو هذا، والذي لا يؤجر عليه هو اللهو المباح الآخر، إلا ما كان يعين على ذكر الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: روحوا عن القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، ولكن كان أحدهم إذا أريد على شيء من دينه تدور عيناه كالمجنون، لا يمكن أن يرضى بالذل والهوان في الدين. وكانت مجالس العلماء فيها شيء من إنشاد الأشعار والنوادر والقصص من أجل الترفيه عن طلبة العلم لمواصلة المسيرة. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، والمقصود إنشاد الشعر المباح. وهكذا كانوا يفعلون في الطرف والملح، وكان العلماء يذكرون في بعض حلقهم من هذه الطرف والمزاح المباح ما ينشط الطلبة ويطرد الملل عن نفوسهم. وسأل رجل الشعبي ما اسم زوجة إبليس، فقال ذاك عرس لم نشهده. ولما حمل الأعمش من الحاجة رجلا من الشاطئ يخوض به في الوحل لئلا يمشي ذلك الجندي على رجليه مقابل مال، فكان ذلك الجاهل لما صار فوق ظهر الأعمش قال سبحان الذي سخر لنا هذا. فلما توسط به الأعمش في الوحل ألقاه عن ظهره وقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهكذا كانت لهم مواقف من هذه الأنواع التي لا تخرج عن حد المباح. لكن أيها المسلمون يا عباد الله، ماذا حصل في هذه الأيام؟ كانت التسلية والترفيه والمباح في زمن السلف لا تخرج عن الحد وفي نطاق المباح في الغالب، وكل زمن فيه عصاة، ولكن الفارق الشاسع بين عصاتنا والعصاة في ذلك الوقت. لقد قفز الإنفاق على الترويح والتسلية والترفيه قفزة عظيمة. فبينما كانت الأسرة في أوروبا في عام 1951 تنفق $70 على الأنشطة الترويحية، قفز بعد ذلك المبلغ بعده ب20 سنة إلى $260، ثم صارت صناعة الترفيه في المنطقة العربية $10 مليار، وينفق السياح العرب أكثر من $25 مليار سنويا في الغرب في مراكز الترفيه. وهكذا ستستقبل بعض المدن الملايين من الزوار للترفيه، وقد اشتهرت به وأنشئت فيها المعالم، حتى بني منتزه واحد ب55 مليارا من الدولارات، وتطوير حديقة عائلية واحدة كلف $27.5 مليون. وافتتحت منتجعات ومنتزهات ومطاعم ومدن ترفيهية بمئات الملايين في الوقت الذي يموت فيه ملايين البشر في العالم فقرا وجوعا، ومرتبات بعض اللاعبين تصل إلى أكثر من $50 مليون، بينما أشهر الأطباء والمهندسين والمفكرين والباحثين والعلماء والقضاة في العالم لا يصل مرتبهم السنوي إلى 1% من هذا الرقم. لقد بلغت الرواتب التي تعطى للعاملين في مجال الترفيه والتسلية والفنون في عام 1999 و1000 في الولايات المتحدة ما يزيد عن $40 بليون. وهكذا تجاوز الموظفون في هذا المجال مليونا يتقاضون $16 بليون سنويا. ما هي النتائج التي خرجت من ذلك؟ هذه الأجهزة الكثيرة من الدش والديجيتال، القنوات، الشاشات، الألعاب الإلكترونية وغير ذلك، مدن الترفيه العالمية. وقد صرحت شركة مايكروسوفت بأنها باعت كل ما أنتجته من وحدة الترفيه إكس بوكس، واستهلكت بعض الدول 50% من مصنوعاتها في المنطقة العربية في بلد واحد. وهكذا بيع من البلاي ستيشن أول ما عرض في اليابان في 5 أشهر الأولى 1,000,000 جهاز. حققت إحدى الشركات 1,000,000 نسخة من بيع لعبتها تيكن وبلاي ستيشن 2 في اليابان، شحن منه 1,000,000 جهاز في عام 2000 خلال الأسبوع الأول من تسويقه. ويوجد في العالم الآن أكثر من 150,000,000 جهاز من هذه اللعبة، في المنطقة العربية أكثر من 2,000,000 جهاز من هذه اللعبة. وماذا تحتوي إسطواناتها يا ترى؟ لقد صارت صناعة الترفيه الآن شيئا مستقلا في العالم، قائما مهولا عظيما ضخما، وصار الناس يرفهون بأشياء. ونحن في هذه الإجازة والموضوع مهم للطرح، أشياء مختلطة بين المباح والمحرم، اقتناء أثريات، جمع طوابع، ألبسة، عملات، ترفيه بالسيارات وتفحيطا وتطعيسا وغير ذلك، جمع الطيور وتربية الحمام والرياضات المائية والدراجات البحرية والزوارق وأنواع لعب الكرة بفنونها المختلفة، والترفيه بالتسلق في مختلف الأماكن والصناعات اليدوية من التزيين وغير ذلك من الموزايك والتطريز، والترفيه بالألعاب النارية وأنواع سباقات الحيوانات، وكذلك تصميم الحدائق والزراعة، والترفيه بالطرائف والطائرات الورقية ونحو ذلك من الفنون المختلفة. وفي المقابل يوجد أشياء عجيبة أيضا من الترفيه بالأغاني والصوتيات والمخدرات والمفترات والشيشة والمقاهي وأبراج الحظ والكهانة وقلب الفنجان، والترفيه بالتعري الجماعي وحفلات ملكات الجمال والرقص والاستماع إلى الأغاني المختلفة ورؤية القنوات المختلفة وما فيها والسياحة ونحو ذلك من الأمور. وهذا العدد الضخم جدا من أفراد هذه الصناعة التي جعلت هذا الانتشار الهائل في العالم، وانشغل الناس ودخلوا في هذه الجوانب المختلفة، وعمت أنواع من المحرمات والفساد في الأرض، وضاعت أوقات كثيرة كان ينبغي أن تقضى في طاعة الله، وقليل من هذا الذي هو فعلا صرف في محله مالا ووقتا. فما هي الضوابط الشرعية في وسائل التسلية والترفيه لنعرف المباح من المحرم؟ إن الإجابة على هذا السؤال أمر في غاية الأهمية في هذه الإجازة وفي هذا الزمن الذي نعيش فيه. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث للثقلين رحمة للعالمين، البشير والنذير والسراج المنير، إمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا الانشغال بهذه الأشياء إنه أمر هائل، وهذه الشبكة العالمية لو بحثت فيها عن كلمة فن لوجدت أكثر من 118,000,000 صفحة، ومثلها في العدد في كلمة موسيقى، و57,000,000 موقع وصفحة في الرياضة، و22,000,000 في كرة القدم، و66,000,000 في كلمة لعبة، وخمسة وثلاثين مليون في كلمة جنس، وعشرين مليون في كلمة سياحة، واثنين وتسعين مليون في كلمة ترحال. كلمة دين لا توجد إلا في ثلاثين مليون صفحة. معنى ذلك أنك هذه الكلمة حازت على أقل من عشر ما حازت عليه الاهتمامات الأخرى المذكورة آنفا. هذا مع العلم أن كلمة دين فيها الحق والباطل، بل وأكثرها باطل. ما معنى ذلك؟ أن الاهتمام بالدين لم يصر في أولويات الناس، بل أكثر ما تقضى الأوقات فيه الغفلة عن ذكر الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومئة بليون دولار في عام 99 صناعة الأدوات الرياضية في العالم، ونحو ذلك من المبالغ الهائلة التي تنفق في إنتاج الأفلام والسياحات. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. إن الضوابط الشرعية في التسلية والترفيه ينبغي أولا أن لا تتضمن شيئا من الشرك والسحر ونحو ذلك من أنواع الدجل والشعوذة، كالتسلي بأبراج الحظ وقراءة الفنجان وإتيان الكهان والعرافين والقنوات الفضائية التي تبث ذلك. ثانيا، ألا يشغل عن ذكر الله وعن طاعته وامتثال أمره، فإن الله حرم الخمر والميسر لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل لعبة محرمة أو مباحة، وكل تسلية بريئة أو غير بريئة تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهي محرمة إن كانت مباحة، وتزداد تحريما إن كانت محرمة. ولا تضيع الأوقات. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانا. المقصود من تولع بها فأشغله ذلك عن ذكر الله والصلاة، فصار بمثابة الشيطان الذي يتبع ما يلهي أيضا. يجب أن لا يتعلق القلب بها لتشغل، وأن تكون على قدر الحاجة، وأن تكون داخل دائرة المباح. فإذا احتوت على محرمات كالمعازف المحرمة، الموسيقى، وصور النساء، وما أكثرها الآن في وسائل الترفيه من الشاشات والألعاب وغيرها، وأن لا يكون الترفيه فيه إقامة في بلاد الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، إن الإقامة بينهم أو الذهاب إليهم يكون للحاجة كالعلاج والتجارة وتعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد عندهم، والقيام بالدعوة إلى الله فيهم بشرط أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات. وكذلك فيجب أن تكون هذه الألعاب غير مشتملة على الصور من ذوات الأرواح من هذه المجسمات وغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من صنعها، وأمر بإتلاف الصورة، وأن لا تكون مشتملة على النرد وهو الزهر في أي لعبة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وكذلك يجب أن تكون خالية من القمار والمراهنات، ومن ذلك اللعب على المال، فأي لعبة كانت على مال فهي مراهنة وقمار وميسر. وأيضا فيشترط أن لا تشتمل على صلبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإتلافها، وكان يحك الصليب وكان يطمسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن من الضوابط الشرعية في ذلك أن لا تؤدي هذه اللعبة ولا تشتمل على الاختلاط المحرم، فإن بعض الناس يذهبون في التسلية والترفيه إلى أماكن يتزاحم فيها الرجال والنساء، بل وتتلاصق فيها الأجساد ويزدحمون فيها ويدخل بعضهم في بعض، ولا شك أن هذا من أسباب الفتنة. وغشيان الأماكن التي فيها تبرج النساء لا شك أنه خطر على الإنسان، ويشترط أيضا أن لا يكون فيها من التعري وكشف العورات، فإن كثيرا من الألعاب في الحقيقة فيها كشف العورات، ولذلك فإنهم يظهرون كثيرا عورات النساء وأفخاذ الرجال في أنواع المسابقات والألعاب، وينقل ذلك عالميا وفضائيا. وأيضا فإنه يشترط أن لا يكون فيها استعمال لشعارات الكفار الدالة على أديانهم، وكثير من الألعاب الإلكترونية تشتمل على ذلك. وأيضا فإن في بعضها أنواعا من الفساد والتربية عليه، كيف يظفر بالبنت وكيف يهرب بمعشوقته أو صديقته من الوحوش ويجتاز العوائق ونحو ذلك. وأيضا فإن في بعضها تربية على الاعتزاز بالكفار وجيوشهم وأعلامهم، وتحبيبا في شخصياتهم ونحو ذلك، وتقديسا للصليب، وجعله في اللعبة يعطي صحة أو قوة أو إعادة للروح ونحو ذلك. وهناك ألعاب قائمة على السحر وتمجيد السحرة، وأيضا فيها أشياء قائمة على ابتذال المسلمين وإهانتهم وإهانة مقدساتهم. وكذلك فينبغي أن تكون هذه الألعاب خالية من الترف والإسراف، لأن الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم إضاعة المال، والله عز وجل نهى عن الإسراف وإضاعة المال فيما لا يعود بالفائدة على الإنسان. وأيضا فيشترط أن لا يكون فيها سخرية ولا تنابز بالألقاب، وأن لا يكون فيها تحريش بين البهائم كما يحدث في عدد من ألعاب السيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. وأيضا فإنها لابد أن تخلو من الأشياء الخطيرة التي تودي بحياة الإنسان، ولذلك تكلموا على ممارسة الألعاب الخطيرة كالبقاء مع الأفاعي في قفص، وأنواع السباقات المؤدية إلى الموت، أو التعويق والإصابات البالغة. وكذلك فإنه يجب أن تخلو من الاستهزاء بالدين أو السخرية بعباد الله، وأن تكون خالية من الترويع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، وأن تكون خالية من الضرب على الوجه، وهذا من أسباب تحريم لعبة الملاكمة في الإسلام. عباد الله، إن فهم الضوابط الشرعية في الألعاب والترفيه والتسلية مهم لأجل سلامتنا وسلامة أولادنا، ولأجل أن يكون اللعب مباحا والتسلية بريئة، وأن تكون الأوقات التي تمضى فيها لا تقطع عن الله والدار الآخرة، بل تجم النفس للعودة بنشاط إلى عبادة الله والإقبال عليه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أشغلنا بعبادتك، اللهم اجعل عبادتك أحب إلينا من الدنيا وما فيها، اللهم ارزقنا لذة العبادة يا رب العالمين، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فامكر به. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والثبات على الإسلام يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.